أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، قالت: فرأيت دموعه تسيل على خديه، تعني عثمان، وعيناه تهرقان، أو قالت وهو يبكي، صلوات الله وسلامه عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ماتت زينب، وفي رواية رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مضعون. وعن خريدة بن زيد رضي الله عنه قال: كانت أم العلاء الأنصارية تقول: لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناه، فطار لنا عثمان بن مضعون في السكنة. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان بن مضعون عندنا، فمرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. وفي رواية به قالت: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. فأحزنني ذلك فنمت، فأريت لعثمان عينا تجري، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك عمله. وهذا صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عثمان ابن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحد المهاجرين الأولين. عثمان ابن مضعون أخو قدامة ابن مضعون، والاثنين يبقوا أخوال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عثمان ابن مضعون كان رجلا من الصالحين، وكان فارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في رواية تقول هذه المرأة أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها، قالت: صاحبك وفارسك، يعني هو كان من المدافعين عن دين الله سبحانه، من المجاهدين في سبيل الله، من الزهاد، من الصالحين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الرجل. فتذكر عائشة رضي الله عنها أنه لما توفي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قالت عائشة: فرأيت دموعه تسيل على خديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون، ودموع النبي صلى الله عليه وسلم تسيل على خدي عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. ولما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم علم موضع قبره بحجر، وضع حجر عند موضع قبره، قال: نعلم به موضع قبره وندفن إليه من مات من أهلنا، يعني من يموت من أهل النبي صلى الله عليه وسلم يدفنه بجواره، يعني في مقابر بجوار عثمان ابن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا يقول ابن عباس: لما ماتت زينب، وفي رواية رقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة رقية ماتت في الأول، وبعدها ماتت السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، والاثنين كانت زوجتي عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، تزوج رقية، فلما ماتت رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته الأخرى السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالسيدة أم كلثوم هنا بيذكر رقية أو زينب، واحدة من الاثنين توفيتا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدفنها: الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان ابن مضعون. السيدة رقية كانت زوجة عثمان، وبعدها تزوج أم كلثوم رضي الله عنها. السيدة زينب كانت زوجة أبي العاص ابن الربيع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن من مات من بناته إلى جوار عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، ويقول: الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان ابن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا يذكر خالد بن زيد وهذا الحديث رواه البخاري أيضا، وفيه أن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها امرأة من فضليات نساء الأنصار تقول لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم، وهذا كرم عظيم جدا من الأنصار في المدينة الذين وصفهم الله بأنهم تبوأوا الدار والإيمان، فالأنصار كل منهم يريد مهاجرين يكونون عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل قرعة مين يكون عند من، ما هوش بقى اختيار ان فلان يذهب لفلان وفلان، لا لا، عملوا قرعة مين ينزل بحيث ما يفضلوش بين واحد وآخر من المهاجرين ولا يفاضلون بين واحد وآخر من الأنصار، مين ينزل عند مين بالقرعة. فنزل هذا الرجل الفاضل عثمان بن مظعون في بيت هذه المرأة الأنصارية، يعني نزل معها ومع زوجها في بيتهم يعني، فهي تروي هذا الحديث نزل عنده في بيته، قالت رواية البخاري طار لنا في السكنة عثمان بن مظعون رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان بن مظعون عندنا، يعني هي شافت هذا الضيف الذي عندهم الرجل المهاجري من أفضل الناس ومن أصلح الناس ومن أزهد الناس وعملت في عبادة عظيمة وهو مجاهد في سبيل الله، رأت كل خير من هذا الرجل، فاشتكى عندهم في مرض الوفاة. قالت فمرضنا حتى إذا توفي رضي الله عنه أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول المرأة فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله، يعني هي بتقول لعثمان بن مظعون وهو ميت تقول رحمة الله عليك أبا السائب ولكنيته، شهادتي عليك يعني أنا أشهد لك أن الله أكرمك، أكرمك بالإسلام، أكرمك بالجهاد في سبيل الله، أكرمك بهذه الموتة أن الله أكرمك. هذا الكلام كان في أول الهجرة، في أول الهجرة هذا الكلام اللي تذكره، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تقول ذلك قال وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه، هنا يقينا الله أكرم سبحانه وتبارك وتعالى، أكرمه بالإسلام وأكرمه بالهجرة وأكرمه، احنا نقول يقينا اكرمه لما عرفنا بعد ذلك لما عرفنا، لكن حتى هذا الحين حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف، ولذلك بيقول انا رسول الله ما ادري ما يفعل بي، ما في رواية ما ادري ما يفعل بي ولا بي. هنا في سورة الاحقاف ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى عن للنبي صلى الله عليه وسلم انه يقول ذلك وما ادري ما يفعل بي ولا بي، وما أدري ما يفعل به، هذه سورة مكية. أنزل الله عز وجل بعد ذلك بسنين في الحديبية سورة الفاتح سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما كان مآل هذه السنين الماضية كلها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه، فأنزل عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. امتى عرف ذلك؟ ولما انزل الله عز وجل هذه السوره سوره الفتح. هو يعلم انه رسول الله يقينا ما فيش كلام في ذلك، هو يعلم انه يوم القيامه الشفيع يوم القيامه وانه في الجنه يقينا، اما تفاصيل ما يحدث لا، هذا اخبره به ربه سبحانه بعد ذلك، لذلك كانه يقول ما حدش يتقدم بانه يقول حاجه ما يعرفش، حدش يتكلم فيما لا يعرفه، اصبر لغايه ما ياتي الوحي من الله سبحانه ويخبرنا بالامر قبل ان نشهد لفلان ولفلان بكذا وبكذا. يبقى هذا الرجل الفاضل عرفنا ان الله اكرمه، وان كان في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك، يبقى لا تتكلمي عن الغيب، لا تتكلمي عن الغيب. فاخذ العلماء انه لا يقطع لانسان فلان هذا في الجنه وفلان هذا في النار الا من قطع له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنعرف ان فرعون في النار وابا لهب في النار، ونعرف ان العشر المبشرين بالجنه يكونون في الجنه يوم القيامه وهكذا. يبقى ما جاءنا في الوحي في كتاب او سنه قلنا به، ما ليس كذلك نقوم نقول نظن نحسب نرجو له ذلك ان يكون في الجنه. هذه المراه رضي الله عنها بتقول يا رسول الله اما هو فقد جاءه اليقين، يعني أو قالت إني لا أدري أنا قلت كذا وخلاص، يعني هذه الكلمة أن الله أكرمه. في رواية أخرى قالت يا رسول الله صاحبك وفارسك، طيب إذا ما كانش صاحبك وفارسك يكون أكرمه الله، من يكرم الله سبحانه تبارك وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو رحمة ربه وأخاف عليه ذنبه. ثم ذكرت المرأة قالت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا، لا أزكي أحدا بعده أبدا. قالت فأحزنني ذلك، فأحزن يعني الرجل الصالح اللي كان عندنا وقاعد عندنا ما شفناش منه إلا كل خير، وكمان يموت وإحناش عارفين مات حيكون في الجنة ولا في النار، أحزنها ذلك. فلما نامت رأت رؤيا، قالت فأريت لعثمان عينا تجري، يعني وجد في رؤيا إن عين تجري بتاعة عثمان رضي الله عنها. قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله، ذاك عمله. المعنى إن هذا مجاهد في سبيل الله وعمله لا يزال يجري عليه أجره، وهو يجري عليه أجره بهذا في الجنة بإذن الله رب العالمين. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي، حرف العين أيضا يذكر لنا عدي بن حاتم. وجاء في الحديث هنا عن أبي عبيدة يقول عن رجل قال قلت لعدي بن حاتم حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك، قال نعم. لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت خروجه كراهة شديدة، خرجت حتى وقعت ناحية الروم. قال خرجت حتى وقعت ناحية الروم. عدي بن حاتم كان نصرانيا، كان نصرانيا، وأبوه حاتم طيب اللي بيضرب به المثل في الكرم. مات أبوه في الجاهلية وكان كريما غاية الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم ابنة هذا الرجل من أجله، من أجل هذا الرجل الكريم اللي كان في الجاهلية، وإن كان أمره هو طلب شيئا فناله وأمره إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن هنا هذا ابنه كان نصراني، قبيلة طي كان فيه نصارى كثيرون، فعلي بن حاتم كان من هؤلاء النصارى. ولما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم خرج كارها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه في سرية إلى طيء، فأخذوا القوم أسرى، أخذوه أسرى. عدي لما انتبه لذلك هرب، هرب من القبيلة وترك أخته أو عمته وهرب إلى قيصر. لما وصل عند قيصر يقول كرهت مكاني ذلك أشد من كراهيتي لخروجه، يعني أمر خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره عدي خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أنه وجوده عند قيصر كره ذلك أشد، يعني وجوده ما هوش في دار كرامة عند قيصر، فلذلك شاور نفسه في أنه يرجع. قال فقلت والله لولا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت. فقدمت فأتيته، فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتم، عدي بن حاتم، يعني لما قدم على النبي صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى أن عديا يقول جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بعقرب، مكان اسمه عقرب، فأخذوا عمتي، وفي رواية أختي. قال وناسا، فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له، قالت أخته أو عمته يا رسول الله نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبير. أخته أخت علي بتقول إن الوالد نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبير، ما بي من خدمة، يعني أنا مصلحش إن أنا أكون أسيرة عندكم، ومصلحش إن أنا أكون أمة عند حد، مصلحش للخدمة، هتعملوا بي إيه؟ فمن علي، من الله عليك. قال من وافدك؟ تقول نأى الوافد اللي كان يفد عليه، من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله، لما راح الجيش عنده هرب، فقال الذي فر من الله ورسوله. قالت المرأة فمن علي. قالت فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي رضي الله عنه، قال سليه كملانا، يعني علي بن أبي طالب كان طيبا وكريما رضي الله عنه، والمرأة ما كانتش أسلمت، ولكن بيقول إن طرم النبي صلى الله عليه وسلم حيتركها تروح فيه، حتمشي وحدها في الطريق لغاية ما توصل لجارها بعيد، لا اطلبي من النبي صلى الله عليه وسلم يديك ناقة ولا جمل تركبي عليه توصلي لجبل. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لها النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى قومها وجاء علي، فقالت له لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، يعني لو أبوك حاتم حي ما كانش فعل اللي انت فعلته، ان انت تهرب من النبي صلى الله عليه وسلم، كان راح قابل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر ما يقول. قالت ائته راغبا او راهبا، كأن المرأة اسلمت بعدما خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكتمت اسلامها عن اخيها، وقالت لاخيها اذهب اليه اما راغب واما راهب، روح للنبي صلى الله عليه وسلم وشوف يقول لك ايه. فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه. قال فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، يعني امرأة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع صبي أو صبيان كأنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وآم يقضي لهم حوائدهم، عايز إيه المرأة وعايز إيه الصبي، فقضى لهم حوائدهم النبي صلى الله عليه وسلم، تصرف وتصرف الأب الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. لما نظر ذلك النبي بنفسه قايم يخدم المرأة ويخدم الصبي، يبقى ده مش ملك، مش ملك من قلوب. هو قدم على قيصر وشاف الملك، لما عايز حاجة عمره ما يقوم ملك بنفسه يعملها، ولكن يطلب من الخدام من الواقفين الخدام يعمله، فقال عرفت أنه ليس ملك من الملوك، ليس ملك لا كسرى ولا قيصر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ما أفرك، ما أفرك، يعني لماذا هربت، ليه هربت؟ فقال أفرك أن يقال لا إله إلا الله، هل هربت حتى لا تسمع كلمة لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله وتلاقيت إله تاني غير الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ هل أنت هارب من الإسلام لأننا نقول الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت. هذا في هذه الرواية. في الرواية الأخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم يا عدي، أسلم تسلم. قال قلت أنا على دين، زي ما أنت على دين ما أنا برضو على دين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك، يعني أنت ما أنتش عارف حاجة في الدين اللي أنت عليه، أنت تزعم أنك على دين لكنك لا تفهم شيئا في دينك، أنا أعلم بدينك منك. فقال أنت أعلم بديني، أنت تعرف أحسن مني في ديني؟ قال نعم. ألست من الركوسية؟ مش أنت فريق من فرق النصارى اللي اسمها الركوسية؟ وأنت تأكل مرباع قومك؟ مش أنت قومك لما بيجيبوا المغانم بيدوك الربع منها لوحدك؟ ولا يحل لك في دينك إذا كنت أنت فعلا نصراني حق ومن على هذه الملة، هذا لا يحل لك. لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فضحه أنه فعلا منهم، وهو يعرف أنه لا يحل له ذلك، ولكن شهوة المال تجعله يأخذ الحرام من قومه على أنه حلال، فلما قال فتواضعت، عرفت أنه فضحني النبي صلى الله عليه وسلم، فتواضعت. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، أنا عارف أنت في نفسك يعني الظاهر بتقول أنا على دين، لكن الحقيقة أنت بيمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس، عشان شايف اللي معايا الضعفاء والفقراء ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة أو الحيرة مكان في العراق؟ قلت لم أرها. قال وقد سمعت بها، فوالذي نفسي بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحير حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، يعني في يوم من الأيام حتخرج المرأة من العراق لغاية ما تحج البيت وتطوف بالبيت ولا أحد يتعرض لها من استتباب الأمن بسبب الإسلام. ولا يفتحن كنوز كسرى بن هرمز، قال قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد، يقول له في حين كان المسلمون مستضعفين فيقول له ذلك سيحصل في يوم الأيام كذا وكذا. فقال علي بن حاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، يعني أنا شفت هذا الشيء، وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن الله عز وجل قد قالها. هذه رواية. في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمره بالإسلام قال فاستبشر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. ثم الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال أما بعد فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل. ارتضخ امرؤ بصاع، ببعض صاع، بقبضة، ببعض قبضة، هنا دليل على وجود الفقر بين الناس، وناس بيطلبوا وناس مش لاقي تاكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم تصدقوا، ارتضخوا، طلع مما معك وأعطي غيرك ممن يحتاج. فلما قال ذلك وصل الأمر قال صدق أحدكم بتمرة، إن شاء الله بتمرة تعطيها، أي هنا عدي كان ينظر إنهم فقراء، اللي محتاج يتصدق بتمرة واللي محتاج يأخذ التمرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لاقي الله عز وجل فقائل ما أقول. التذكرة بيوم القيامة، كل واحد سيقابل ربه يوم القيامة وسيقول له ربه ذلك: ألم أجعلك سميعا بصيرا، شدت لك السمع تسمع به آياتي، أعطيتك البصر حتى تنظر حتى تعتبر، قال: ألم أجعل لك مالا وولدا، فماذا قدمت، إيه اللي انت قدمت ليوم الحساب. فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا، فما يتقي النار إلا بوجهه، فما يتقي النار إلا بوجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إن العبد يوم القيامة يتقي النار بوجهه مش بإيده، الإيد يد الإنسان، كف تسمى الكف لأنه يكف بها عن نفسه، يوم القيامة ما يقدرش يدفع النار بيده إنما يدفعها بوجهه والعياذ بالله. يقول: فلا يجد شيئا، فما يتقي النار إلا بوجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوه فبكلمة لينة، بكلمة طيبة. إني لا أخشى عليكم الفاقر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى على أصحابه الفقر، لا ينصرنكم الله تعالى ولا يعطينكم ولا يفتحن لكم حتى تسير الضعينة بين الحيرة ويسلف، وأكثر ما تخاف السرق على ضعينتها، يعني لا تخاف فهي آمنة، يمكن تخاف أكثر حاجة إن تسيب الجمل تحت حد يسرق الجمل، لكن هي تخاف على نفسها لا تخاف شيئا. فيذكر عدي أنه رأى ذلك من فتح الله سبحانه ومن تمكين الله سبحانه المؤمنين. علي بن حاتم قدم على عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يقسم على الناس أعطيات، فعلي وقف أمام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكأن عمر تجاهله لم يعطيه، فجاله عن يمينه عمر كأنه تجاهله، جاله عن شماله إلى آخر زهاء، قال: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال فضحك حتى استلقى على قفاه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني ضحك عمر من السؤال، قال: لا أعرف، ما أعرفكش إزاي، أعرفك كويس جدا. فيقول: نعم والله إني لا أعرفك، آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة عدي جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر يعرف فضل عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه، أمال تجهل لي؟ ثم أخذ يعتذر، يعتذر لعدي، قال: إنما فرطت لقوم أدحفت بهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما ينوم، يعني أنا مدتكش وكلتك لإيمانك أنك مؤمن قوي، ولكن هؤلاء سادة في عشائرهم وأدحفت بهم النفقات، بساعدهم علشان يساعدوا العشائر من ورائهم. هذا عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا قدره عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند عمر، هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي سأله عن الصيد وما يصيد بكلبه المعلم وغير المعلم، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل كلبه وذكر اسم الله وصاد له فليأكل منه، فإذا خالطه كلاب غيره فلا يأكل، فإنه لا يدري أسمى يعني صاحب الكلب الآخر على كلبه أو لم يسمي. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.